كم يسرني أن نلتقي معا أصدقائي في مثل هذا الوقت لننهل من كلمة الله ماء عذبا لارتوائنا. نواصل تأملاتنا في سفر الرؤيا، ونحن الآن نتناول الفصل الخامس منه. رأينا المرة الماضية أن يوحنا رأى بجانب العرش سفرا مكتوبا مختوما بإحكام بسبعة ختوم، وقلنا إن هذا السفر يمثل عهد الله الجديد مع الشعب، وما من أحد من نسل آدم له الحق في فتح السفر والهيمنة على هذه الأرض، فالحاكم يجب أن يكون فاديا ومخلصا للبشرية، وما من شك في أن الرب يسوع هو الوحيد الذي يفي بهذه المتطلبات. وقد اضطرب الرسول يوحنا كثيرا بسبب عدم وجود من يفتح السفر، فقد كتب سفر الرؤيا بالدموع وبالتساؤلات: هل ستبقى الأرض منغمسة في الخطية والبؤس؟ هل لا يوجد مستقبل للأرض؟ فقال له أحد الشيوخ بألا يبكي، لأن الأسد الذي من سبط يهوذا قد غلب، وهو سيفتح السفر ويفك ختومه السبعة. نعم، الرب يسوع هو الوحيد الذي يمتلك الحق في هذه الأرض. ثم رأى يوحنا في وسط الحيوانات خروفا صغيرا، فقد كان المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لكنه الآن قادم إلى الأرض. نتابع ما تبقى من الفصل الخامس من الرؤيا، ونقرأ منه ابتداء من الآية السابعة.
فأتى وأخذ السفرة من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين.
فأتى وأخذ السفرة من يمين الجالس على العرش. ينتقل الرب يسوع إلى العرش من خلال فترة الضيقة العظيمة، فهو يدين العالم بالبر قبل أن يحكم بالبر، فهو لم يعد شفيع الكنيسة لأن الكنيسة صارت معه الآن، لكنه قد بدأ بالعمل كديان. لذلك فإن الحركة هنا مهمة. عدد 8: ولما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. ولما أخذ السفر، يشير هذا القول هنا إلى أعظم حركة في الخليقة كلها، فالرب يسوع يتولى زمام الأمور. لاحظ عبادة الكائنات الحية الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرين للخروف، وتشير القيثارات هنا إلى الحمد والتسبيح. يعمل الشيوخ الأربعة والعشرون هنا ككهنة، والكنيسة هي الوحيدة التي تعتبر كهنوتا من المؤمنين في السماء. يقول البعض إن صلاة المسيح من أجل المؤمنين في إنجيل يوحنا قد أجيبت وتحققت في الشيوخ، فصلاة الرب أن يعرفوه وأن يكونوا معه وأن يروا مجده قد أجيبت جميعها في هذا المشهد الذي يصور لنا الشيوخ في السماء. وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. من الواضح أن الشيوخ يمثلون جسد المسيح الذي يدعى الكنيسة، وأنهم هم الكهنوت. عدد 19، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض. وهم أي الكائنات الحية والشيوخ يرنمون هذه الترنيمة الجديدة، كما أن جند السماء يشاركون الكنيسة في التسبيح، وهم يترنمون. وترد هذه الكلمة بصيغة المضارع مشيرة بذلك إلى استمرار التسبيح، والتسبيح موجه هنا إلى الخروف الذي يحمل السفر، وهو يسبح الآن بصفته فادي الإنسان في كل العصور. ترنيمة جديدة أي ترنيمة الفداء، فالترنيمة القديمة هي ترنيمة الخلق. في سفر أيوب نقرأ أن أولاد الله رنموا وكانوا يرنمون لأن الله هو الخالق، لكنهم لم يكونوا يعرفون أي شيء عن محبة الله. أما الآن فنحن نرنم عن مخلصنا الذي يحبنا والذي أسلم نفسه لأجلنا، وهو مستحق. وتكشف هذه الكلمة أن الرب الآن يملأ أفق التسبيح والعبادة بالكامل، وفي الحقيقة أنه الوحيد الذي يستحق العبادة. واشتريتنا لله بدمك، إنهم يرنمون عن دمه المسفوك في السماء، وهم يسبحون الخروف على من سيخلصون لاحقا على الأرض، أي على القديسين الذين سيخلصون أثناء فترة الضيق العظيمة. وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، وهذا يشير إلى قديسي فترة الضيق العظيمة، ويجدر التنويه إلى أن الكنيسة لن تملك في الأرض بل على الأرض. عدد 11 و12، ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. حينما يقول الرسول يوحنا ربوات ربوات وألوف ألوف، فمن المرجح أنه يعني أنهم لا يعدون ولا يحصون، فكأن يوحنا يقول: في البداية نظرت ورأيت مجموعة من الملائكة حول الشيوخ وكانوا يرنمون، وقد ظننت أن هذا رائع، لكن فجأة نظرت إلى هناك فرأيت جموعا لم أتمكن من إحصائها، فلم يستطع أحد أن يعد هؤلاء ولا أن يحصيهم. فمخلوقات الله كانت تسبحه، وإن لم تكن صديقي تريد تسبيح الله في السماء، فلا أدري لماذا تريد الذهاب إلى هناك. عدد 13-14، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها، سمعتها قائلة: للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الآبدين. سوف يشارك كل مخلوق من مخلوقات الله في هذا الكون في عبادة الله وتسبيحه، سواء كانت هذه المخلوقات في السماء أو على الأرض. ومن الواضح أن الحيوانات التي تعيش على الأرض والأسماك التي تعيش في البحار تشارك في هذا الترنيم وهذا التسبيح. وهكذا فنحن نرى أن كل الحمد والتسبيح موجه إلى الرب يسوع المسيح. فإن لم تكن صديقي معتادا على تسبيح الله وعبادته، فلما لا تبدأ بذلك الآن؟ الفصل السادس من الرؤيا هو الحد أو الخط الفاصل العظيم لسفر الرؤيا، فنحن أمام فصل بالغ الأهمية. فقد بدأ القسم الرئيسي الثالث والأخير لسفر الرؤيا بالفصل الرابع، حيث وجدنا أنفسنا ننتقل إلى السماء. فقد أخذ الرسول يوحنا إلى السماء وذهبنا بصحبته وبدأنا نرى الأشياء هناك، لكننا لم نرى أي شيء يدعى كنيسة، لأن هذا هو الاسم الذي كان يطلق عليها هنا على الأرض. رأينا الشيوخ الأربعة والعشرين الذين يمثلون الكنيسة والتي ستكون في هذا الوقت في السماء مع المسيح. ومن الآن فصاعدا في سفر الرؤيا لن يتم ذكر الكنيسة على الأرض على الإطلاق، لكن هناك دعوة في آخر سفر الرؤيا تأتي من الكنيسة، لكن ذلك يشير إلى هذا اليوم الذي نعيش فيه الآن. يمكنك صديقي أن ترى مسارا منظما في سفر الرؤيا، وينبغي علينا أن نتبع قاعدة الرسول بطرس فيما يتعلق بالنبوة. يقول: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. وهذا يعني أنه لا يمكننا أن نفسر نبوة ما لوحدها وبمعزل عن النبوات الأخرى، فينبغي أن ينظر إلى كل نبوة على أنها جزء من نظام وبرنامج متكامل. وحينما نصل إلى الفصل السادس، ينسى الكثيرون أن الرسول يوحنا أعطانا تقسيما منظما لسفر الرؤيا. فقد قيل له: اكتب ما رأيت، أي تلك الرؤيا العظيمة عن المسيح الممجد بصفته الكاهن العظيم في وسط المناير، حيث يحافظ على بقاء المناير مشتعلة ومضيئة على الأرض. وثانيا اكتب ما هو كائن، أي الكنائس السبع التي تمثل كل الخبرة الأرضية للكنيسة بدءا من يوم 50 إلى وقت الاختطاف، أي كل تاريخ الكنيسة على الأرض. وثالثا اكتب ما هو عتيد أن يكون بعد هذا، فقد انتهت مهمة الكنيسة على الأرض في الفصل الثالث، وقال يوحنا عبارة بعد هذا مرتين في بداية الفصل الرابع. وهكذا فبدءا من الفصل الرابع يرينا يوحنا ما هو عتيد أن يكون بعد هذا. في الفصلين الرابع والخامس كنا مع الرسول يوحنا في السماء، وأول شيء شاهدناه هناك هو العرش، وقد كان الرب يسوع هناك، فهو أسد سبط يهوذا الجالس عن يمين الله، منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه هنا على هذه الأرض، كما أنه الخروف، وقد رأينا التشديد والتركيز على مجيئه الأول، والخروف الذي يشير إلى أنه هو الفادي الذي يستطيع أن يأخذ السفر المختوم بسبعة ختوم، والذي هو صك ملكية هذه الأرض. هل تعلم صديقي أن الرب يسوع هو الوحيد القادر على إدانة هذه الأرض؟ ليس بسبب من يكون فحسب، فهو الله الظاهر في الجسد، بل وأيضا بسبب ما فعله، فقد خلق هذه الأرض، وهذا يعطيه الحق في إدانتها، كما نراه يعبد في الفصل الرابع بصفته الخالق، لكنه أيضا من فدى هذه الأرض. وفي الفصل الخامس نراه يعبد بصفته الفادي، وبما أنه الخالق والفادي فهو الوحيد الذي يستحق أن يدين هذه الأرض، كما أنه الوحيد القادر على حكم هذه الأرض. وهذه هي الصورة التي نراها في نهاية الفصل الخامس. حينما نأتي إلى الفصل السادس نرى أن المشهد انتقل إلى الأرض، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي سيحدث للأرض بعد أن تخطف الكنيسة؟ سوف تحدث الضيقة العظيمة، وهذا هو موضوع الفصول من السادس إلى الثامن عشر من سفر الرؤيا. وفتح السفر المختوم بسبعة ختوم هو الموضوع المحدد بدءا من الفصل السادس وحتى الآية الأولى من الفصل الثامن، وهذه الختوم السبعة تبدأ فترة الضيقة العظيمة. يقوم الرب يسوع بفتح الختوم، فنرى أربعة أفراس يمتطيها أربعة أشخاص، وسوف نرى الشهداء في تلك الفترة ومجيء يوم الغضب، كما أننا نرى هنا بطريقة منظمة للغاية أن الختم السابع يمهد لسبعة أبواق ينفخ فيها، والنفخ بالبوق السابع يمهد لسبعة أشخاص مدهشين، والوحش الطالع من البحر يمهد لسبعة جامات غضب، والجام الأخير يأتي بالدينونة على بابل، وبهذا تنتهي فترة الضيقة العظيمة، ثم يأتي المسيح إلى الأرض. من المثير أن نلاحظ أن بابل تتعرض للدينونة الأولى والأخيرة، فبابل عند برج بابل تمثل أول عصيان منظم ضد الله، كما أن بابل تمثل آخر تمرد على الله دينيا وسياسيا، وهذا ينهي يوم الإنسان على هذه الأرض. والشيء المهم الذي ينبغي علينا أن نضعه نصب أعيننا دوما هو ذاك الذي يستحق أن يفتح هذا السفر، فهو يدير كل شيء الآن، وكما قرأنا في البداية فهذا هو إعلان يسوع المسيح، فهو لم يعد يسير في وسط المناير لأنها أزيلت جميعها من هذه الأرض، وهو لم يعد رئيس كهنة يقف لكي يشفع لنا، بل هو الآن منفذ مشيئة الله على الأرض بمجرد أن يفتح ختوم السفر. فجميع الدينونات التي ستحدث في الضيقة العظيمة تأتي من الأختام التي تخرج منها الأبواق والأشخاص والجماد. سوف تطلق الضيقة العظيمة من السماء، فالرب يسوع هو من يدير كل شيء. لهذا يقول المزمور الثاني: تحطمهم بقضيب من حديد. قد لا يحب البعض هذا، لكن يا صديقي، هل لديك أي اقتراح آخر عن كيف سيقوم الرب بإخماد هذا العصيان وهذا التمرد على هذه الأرض؟ لنفترض أنه جاء كما جاء قبل نحو 2000 سنة، فهل تعتقد أن الناس مستعدون لتسليم زمام الأمور له؟ إذن كيف سيتسلم زمام الأمور؟ تماما كما قرأنا: تحطمهم بقضيب من حديد. وسوف نرى هذا يحدث الآن في سفر الرؤيا. فهذه دينونة على الأرض، وسوف تنجو الكنيسة من فترة الدينونة هذه، لا لأن المؤمنين أشخاص رائعون، بل لأنهم خطاة مخلصون بنعمة الله. أما الذين يرفضون نعمة الله فسوف يعبرون فترة الضيق. لهذا سوف يسمح الله لكلمته بالوصول إلى أقصى الأرض، وحينما يتخذ جميع الناس قراراتهم بشأن قبول المسيح أو رفضه، فسوف يتحدد مصيرهم فيما إذا كانوا سيجوزون في الضيقة أم لا. إذن كان الفصلان الرابع والخامس مجرد تهيئة وإعداد لما يلي ذلك، أي دينونة الأرض. ففي الفصل الرابع رأينا العرش والله المثلث الأقانيم، وفي الفصل الخامس رأينا السفر والرب يسوع المسيح. وهناك بعض العوامل التي نراها والتي تزيد من شدة الضيقة العظيمة، ألا وهي: أولا، أن الروح القدس لن يتحمل الشر أكثر من ذلك. فهل سيترك العالم؟ كلا، كان موجودا في العالم قبل يوم 50، لكن في يوم 50 بدأ خدمة جديدة، ألا وهي تعميد المؤمنين في جسد المسيح، وخدمة سكن المؤمنين وملئهم وقيادتهم وإرشادهم. صحيح أنه سيأخذ الكنيسة من هذا العالم، لكن هذا لا يعني أنه سيغادر العالم، فهو سيبقى موجودا لكنه لن يتحمل الشر أكثر. وهذا يعني أن الإنسان سيشهد آخر أيامه في تلك الفترة، وكذلك الشيطان. ثانيا، الكنيسة الحقيقية بصفتها نورا وملحا تكون قد غادرت الأرض. ورغم أن الكنيسة لها تأثير قليل على العالم اليوم، فلن يكون لها تأثير على الإطلاق بعد رحيلها. ثالثا، إبليس يعرف أن الوقت المتبقي له قصير، لهذا فهو سيفعل كل ما يقدر عليه في هذا الوقت المتبقي له على الأرض، والله سيسمح له بذلك. رابعا، سوف يحظى الأشرار بالفرصة للقيام بخططهم الشريرة، وهذا يعني أن ضد المسيح سيتمكن من السيطرة على هذه الأرض لفترة وجيزة من الوقت. خامسا، سوف تكون هناك دينونة مباشرة من الله، ونحن نرى هذا في الآية 17 من هذا الفصل، والتي تقول: لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف. من المرجح أن الضيقة العظيمة لن تبدأ بصورة مفاجئة كالإعصار العنيف، ففتح الختوم سيكون تدريجيا ومنطقيا وبحسب تسلسل زمني معين، فهي ستفتح الواحد بعد الآخر. موضوع مثير بانتظارنا يا صديقي، لذا أرجو أن تتواعد معي في المرة القادمة لنستكمل الحديث. أتركك في سلام الله ورعايته.